يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم.
التسليم لله تبارك وتعالى في حكمته وإن جلت عن العقل.
والله عليم حكيم.
حكمتك
يا رب قد حجب الله عز وجل علل القدر عن عباده. فلو أتيت بأعقل إنسان في الدنيا وطلبت منه أن يفسر بعض ما قضاه الله عز وجل على الناس لجن.
حكمتك
يا رب. فنسأل مثلا، من أولى الناس بالمال؟
إن ربك حكيم عليم.
أليس أولى الناس بالمال هم الأتقياء؟ لأن التقي إذا ملك المال أصلح الدنيا، والفاسد إذا ملك المال أفسدها، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها.
أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
حكمتك يا رب.
الرجل الفلاح اللي بيروح يعزق في الارض بالفاس، اول يسمع الاذان يصلي يشوف حاجه كده يقول سبحان الله. ده ولا عالم الذره الهندوسي اللي طالع من البيت راكب افخم سياره، اول ما يقابله عجل في الطريق يقوم نازل من السياره ويسجد له. ايهما اهدى سبيلا وايهما اعقل؟
حكمتك يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يسرنا في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن نقدم لكم هذه المادة،
حكمتك يا رب،
وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر: الواجب على العاقل أن يتبع الدليل، ثم لا ينظر ماذا يجني من مكروه. مثاله أنه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل وملكه وتدبيره. فإذا رأى الإنسان عالما محروما وجاهلا مرزوقا، أوجب عليه الدليل المثبت حكمة الخالق التسليم إليه، ونسبة العجز عن معرفة الحكمة إلى نفسه. فإن أقواما لم يفعلوا ذلك جهلا منهم، أفتراهم بماذا حكموا بفساد الهابير؟ أليس بمقتضى عقولهم؟ أوما عقولهم من جملة مواهبه تبارك وتعالى؟ فكيف يحكم على حكمته وتدبيره ببعض مخلوقاته التي هي بالإضافة إليه أنقص من كل شيء. ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي أنه كان جالسا على الجسر وفي يده رغيف يأكله، فجازت خيل وأموال، فقال: لمن هذه؟ فقيل: لفلان الخادم. ثم جازت خيل وأموال، فقال: لمن هذه؟ فقيل: لفلان الخادم. فلما مر الخادم رأى شخصا محتقرا، فرمى الرغيف إلى ناحيته وقال: وهذا لفلان، ما هذه القسمة؟ ولو فكر المعترض لبانت له وجوه، أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه له، وذلك يوجب عليه أشد مما كان فيه من تضييق العيش، ولكنه ميراث إبليس، حيث اعتقد سوء التدبير في تفضيل آدم عليه السلام. فالعجب من تلميذ يتعالم على أستاذه، ومن مملوك يتيه على سيده، ومما ينبغي أن يتبع فيه الدليل ولا يلتفت إلى ما جنت الحال، أن العلم أشرف مكتسب. وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأزروا على العلم وقالوا: لا فائدة فيه، وذلك لجهلهم بمقدار العلم، فإن تابع الدليل لا يبالي ما جنى، وإنما يبين الاختبار بفقد العرض. ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا إعراضه عن الدنيا وتضييق العيش عليه، ثم لم يخلف شيئا وحرم أهله الميراث، لكفاه ذلك دليلا على صدق طلبه لمطلوب آخر. وربما رأى الجاهل قوما من العلماء يفعلون خطيئة فيزري على العلم ويدعيه ناقصا، وهذا غلط كبير. فليتق الله العاقل وليعمل بمقتضى العقل فيما يأمر به من طاعة الله تبارك وتعالى والعمل بالعلم، وليعلم أن الابتلاء في الصبر على فوات المطلوبات، وليلزم اتباع الدليل وإن جنى مكروها، والله الموفق. كلام يعني إيه فيه عبارات غامضة على عادة ابن الجوزي في حذلقته، وكان مالكا للقلم جدا. خلاصة هذه الخاطرة هو التسليم لله تبارك وتعالى في حكمته وإن جلت عن العقل. ولقد ذكر الدليل المجمل الذي لا يصح غيره في التعامل مع قدر الله عز وجل، ألا وهو التسليم لمقتضى حكمته، لأن القدر يدور بين الحكمة والعلم. وقد حجب الله عز وجل علل القدر عن عباده، فلو أتيت بأعقل إنسان في الدنيا وطلبت منه أن يفسر بعض ما قضاه الله عز وجل على الناس لجن. فنسأل مثلا: من أولى الناس بالمال؟ أليس أولى الناس بالمال هم الأتقياء؟ لأن التقي إذا مات أصلح الدنيا، والفاسد إذا ملك المال أفسدها. وعلى مقتضى هذا المعنى نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أراد الله أن يهلك قرية كثر مترفيها، أمرنا بمعنى كثرنا مترفيها. وفي بعض الأحاديث المتكلم في سندها: خير المال سكة مأبورة وفرسة مأمورة. السكة اللي هي النخل،
المأبورة، تعرف النخل لما تؤبره ينتج، سكة مأبورة وفرسة مأمورة، يعني كثيرة الإيه؟ كثيرة النتاج. ومنه أيضا في الصحيحين من حديث أبي سفيان في قصة لقائه مع هرقل لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. لقد أمر يعني انتشر وفشى. فإذا أراد الله أن يهلك قرية كثر مترفيها. المترف معه مال وليس معه دين، فهم يتنافسون في الدنيا، ده يبني فيلا، ثاني يبني قصر أحسن منه، ده يعمل ناطحة سحاب، ده يجيب مهندس عشان يعمل برج أعلى منه، وهكذا لا يزالون يتنافسون. والفقراء يموتون، دول عمالين يطلعوا براد زي ما هو حاصل النهاردة، يطلعوا القمر وينفقون المليارات على أبحاث الفضاء. ولم تأكل البشرية رغيفا من خلف هذه المليارات، مع أن بعض الجماعة المهندسين مهندس الفضاء الكنديين صنف كتابا، وهذا الكتاب نقل إلى العربية سنة 95، يقول في هذا الكتاب إن غزو الفضاء أكذوبة. طبعا أنا لست متخصصا في هذا المجال، ولكن أنا أنقل كلام رجل متخصص عمل طول حياته في محطة الفضاء الأمريكية. يقول: نحن ما غزونا الفضاء ولا نستطيع أن نغزو الفضاء. وقال إن ما بين القمر والأرض مسافة أو منطقة درجة الحرارة فيها 4000 درجة مئوية، لا يقترب منها إنسان إلا صار ماء يسيح يذوب على طول. ودلل على ذلك بأشياء كثيرة، الكتاب يعني مذهل، ولو يعني قرأته لا تستطيع أن تتركه حتى تنهي. خلاصة المسألة، قال لك إن يعني أي صاروخ يلقونه الأول رواد الفضاء يحيوا الجماهير والكلام ده من بابه، ومنزلين من الباب الثاني نزلين على الأوضة قاعدين، وبعدين يطلقوا الصاروخ دوت ولا يعلم الجماهير إن الصاروخ ده نزل في المحيط. ده إيه؟ ده الكلام بتاع رائد الفضاء الكندي اللي كان بيعمل في محطة الفضاء الأمريكي. ما علينا، الكلام ده مليارات، هذه التسابق ده كله ما استفادت البشرية ولا استفاد أهل الأرض بفلس واحد من كل هذه الأبحاث الطويلة العريضة، بل ثلث الكرة الأرضية يموت جوعا. تمام؟ ده بسبب إيه؟ إن المال تحول إلى الفسق. إنما إذا تحول المال إلى الأثقياء فهو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، اللي هو أوله: إنما الدنيا لأربعة نفر. أول رجل اللي هو معه المال رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. لكن المال راح مع الفسق بتوعه، وصار الأتقياء من جملة المحرومين أو بالكاد. طيب أنا عايز أي واحد يفسر لي العملية دي تفسيرا معللا يجيب العلم. تمام؟ والله عز وجل يأمر بإصلاح الأرض وينهى عن الفساد ولا يحب المفسدين ويعطي المال للمفسدين. عايز واحد يجيب علل مقبول. يعجز أي إنسان أن يأتي بالعلة على وجهها. إيه اللي يحل الإشكال ده كله؟ أن تعلم أن الله عز وجل حكيم وحكمته مقطوع بها، وتعلم أنه عليم وعلمه لا منتهى له كحكمته وهو مقطوع به أيضا، فتقوم تسلم. إذن لا يصلح في فهم القضاء والقدر إلا التسليم والإيمان. فابن الجوزي بيقول: الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ثم لا ينظر ما يجني من مكروه، أن يكون أسيرا للشرع مع قطع النظر عما يجري له. طبعا الكلام ده يحتاج إلى تفصيل. خلاص؟ ليه؟ لأن بعض الناس قد يتصور أن ابن الجوزي يقول لك افعل وإن أصابك ضر. بنقول المسألة فيها تفصيل، هل يجوز أن يدفع الضر بدليل أيضا أم لا؟ والناس في هذا يتفاوتون. فما يكون على أهل العلم لا يكون على العوام. الواجب على أهل العلم ألا يخرجوا عن الدليل وإن أصابهم مكروه. ليه؟ لأنهم هم الذين يقودون الناس، ويساء الظن في الشريعة إذا نكص أهل العلم. العالم إذا تصدى وصار لهس وصار يقتدى به فإنه لا يجوز له أن يترخص فيما يترخص العوام به، برضو حفاظا على الإيه؟ حفاظا على هيبة الدين، حتى لا تسقط هذه الهيبة في نفوس الناس. فهو ابن الجوزي يقول لا ينظر ما يجري من مكروه، مسألة فيها تفصيل ما بين أهل العلم وما بين العوام والذي جاء به الشريعة، وهذه قاعدة فقهية، هو دفع الضرر الأعلى بارتكاب الضرر الأدنى. خلاص، يبقى المسألة فيها إيه؟ فيها تفصيل، احنا طبعا تكلمنا فيه كثيرا قبل ذلك. وذكر مثالا، قال مثاله أنه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل وملكه وتدبيره، فإذا رأى الإنسان عالما محروما وجاهلا مرزوقا، الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله، أوجب عليه الدليل المثبت حكمة الخالق التسليم إليه. تمام، يبقى تسلم لله فيما قضى، ونسبة العجز أي للإنسان عن معرفة الحكمة إلى نفسه، فإن أقواما لم يفعلوا ذلك جهلا منه. فعب يقول لك يعني أنت عقلك هذا مهما وصل إلى الغاية القصوى أليس هو بعض مواهب الرب العظيم؟ طيب هذا العقل أليس مخلوقا وله قدرات مهما بلغ ذكاؤه هينتهي عندها؟ فكيف لغير المحدود أن يحيط بحكمة الله تبارك وتعالى وهو غير محدود؟ يبقى ما ينفعش بقى الناقص يبقى يحكم على الايه؟ على الكامل. وذكر مثالا لابن الرواندي، طبعا هو اللعين ده هو اسمه أحمد بن يحيى أبو الحسين ابن الرواندي، مترجم في كتاب لسان الميزان حافظ ابن حجر العسقلاني، الذهبي مرضاش ترجمه، والحافظ ابن حجر يعني استجود صنيع الذهب انه ليس باهل ان يترجم له، انما ترجم له ليلعنه، هو ابن حجر الكذب، انما ترجمنا له ايه؟ لنلعنه. ده بدأ معتزليا ثم ترفض ثم تزندق، يعني شوف يعني ضغط على الابال، وألف 12 كتابا ينقض فيها عرى الإسلام ويبين أن هذا الدين ليس دينا محكما ولا دينا جيدا. هلك هذا الملعون سنة 298. فهو بيقول أن هذا اللعين كان يجلس على قارعة الطريق، مرت خيل وأموال وأنعام، قال دي بتاعت مين؟ قالوا بتاع الخادم، ده بتاع الخادم، طبعا سيده عنده أضعاف أضعاف، ده الخادم اللي سيده بعد ما يأكل يوم رميله إيه؟ يرميله الفتات، أي الفتات دي عبارة عن خيل وأنعام وبه وحاجة كبيرة أوي. وبعدين مر بعد كده طائفة أخرى، إيه بتاع مين دي؟ قالوا بتاع الخادم برضه، هو لسه قاعد لقى الخادم صاحب الأموال دي معدي معفن وجلبته مقطعة وشكله يقرف، قال لما يعني ده شكله وعنده كل هذه الأموال. ما عجبوش هذا التقدير، وكان معه الرغيف العمل يأكله، فأمر ميه للإيه؟ أمر ميه لهذا الخادم، وقال أفهذه قسمة؟ يعني هو زعلان إن هو بيأكل رغيف، وهذا الخادم اللي ما يسواش ثلاث تعريف ده عند الأموال دي كلها، وابن الرواندي اللي هو كان من الذكاء بالمكان العالي معه كل القصة معه الرغيف، قال دي قسمة تديله كل ده وأنا الذكي، ها؟ وهو كان يضرب به المثل في الذكاء ابن الرواندي ده، ولكن لما لم يحالفه التوفيق ضل. وانت عارف الهداية منحة من الله لا يستقل العقل بها، يعني شوف بقى مثلا الرجل الفلاح اللي بيروح يعزق في الأرض بالفاس، أول يسمع الأذان يصلي يشوف حاجة كده يقول سبحان الله، ده ولا عالم الذرة الهندوسي اللي طالع من البيت راكب أفخم سيارة أول ما يقابله عيد في الطريق يقوم نازل من السيارة ويسجد له، وبعدين يروح عشان يواصل بقى في محطة الذرة والكلام ده، أيهما أهدى سبيلا وأيهما أعقل؟ فالهداية دي مش عايزة ذكاء، إنما الذكاء يأتي بعد الهداية. اهتدى ينتفع بذكاء، حجب التوفيق يضل بهذا الذكاء. وانت عارف برضو علماء كبار من علماء المسلمين زي الجويني مثلا، الجويني ده كان يضرب به المثل في الذكاء، ظل طيلة عمره على المذهب الأشعري المبدل، ويضع القواعد والنظريات ويناظر أهل السنة ويتهمه بأنهم حشوية والكلام، ويجي آخر عمره يتوب ويكتشف أن كل اللي عمله ده ضلال في ضلال، ويتمنى قبل أن يموت أن يموت على عقائد عجائز نيسابور. العجائز هم النسوان يعني، مش الرجالة كمان يعني. المرأة ايه بفطرتها تبص لها ست كبيرة خالص وعندها تقوى وعندها دين وعندها محبة، وهي ما بتعرفش تقول آية من القرآن، وعندها رقة في قلبها زي جدتنا كده وامهاتنا، ناس عندهم دين وعندهم محبة لله وخشية كده وبتاعوا كده، ما يعرفوش من العلم يعني إلا قلامة ظفر. هو بعد الهيلمان ده كله قال نفسي أموت على عقيدة امرأة من عجائز نيسابور. فهذا ضل بذكائه ولم يعرف حكمة الله عز وجل. ابن الجوزي طبعا لأنه مش في صدد الرد عليه أجاب جوابا مجملا، قال لو فكر هذا المعترض لبانت له وجوه، أقلها جهله بمن يدعي معرفته، إن ابن الرواندي كان يزعم أنه يعرف الله عز وجل، فبان باعتراضه على هذه القسمة أنه لا يعرف ربه تبارك وتعالى. يقول ولذلك يوجب عليه أشد مما كان فيه من تضييق العيش، لكنهم يراسوا إبليس حيث اعترض على الله عز وجل في قسمته لآدم. وطبعا يعني إبليس أغبى مخلوق كما يقال. ليه؟ لأنه في باب القياس ضل، إذ قاس الطين على النار أو قاس النار على الطين وبينهما تباين، وإحنا نعرف أن القياس هو أن يقيس الفرع على الأصل ويكون بينهما إيه تماثل، ده شرط، شرط القياس النظير على النظير مش النظير على الضد. نظير على الضد هذا قياس فاسد، عشان كده ابن حزم برغم انه بينفي القياس كله من اوله لاخره كده حتى القياس الجلي بينكره، انكر على علماء المذاهب الاربعه في مساله قضاء الفوات. قضاء الفوات، واحد مثلا غاب 20-30 سنه لا يصلي وبعدين ربنا هداه، يعمل ايه في الصلاه اللي فاتت؟ الائمه الاربعه وجماهير اصحابهم يوجبون عليه ان يعيد ما فات، كل ظهر يصلي معه ما يستطيع مما فاته من صلاة الظهر. يعني مثلا ايه عنده جلد، يبقى الظهر بتاع النهاردة يصلي قبليه مثلا ظهرين ثلاثة وبعديه ظهرين ثلاثة، تمام؟ وكذلك مع ايه مع كل صلاة. طيب ليه؟ ايه الدليل على ذلك؟ جملة ادلة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها لا كفارة له إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. فقال لك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على الناس وهو معذور، فلأن تجب على العامد من باب أول. قال لك ده ناسي ومعذور ومع ذلك قال له لازم تصلي. فالعامد الذي تركها ليس ناسيا إنما عامدا، يجب عليه القضاء من باب أول. فابن حزم قال لهم كيف يقاس الناسي على العامد وكلاهما ضد، إنما النظير على النظير مش النظير على الضد، ضد على أخوه لا. يبقى من نام عن صلاة أو نسيها، يبقى جعل عذرين لمن يرخص له في القضاء، ويكون الوقت في حقه محفوظا، لا يصليه قضاء إنما يصليه أداء. طب الفقهاء اللي قال لك يقضيه، قال لك آه هذا قضاء لغوي مش قضاء شرعي، لأن القضاء هو إنك أنت صليتها في غير وقتها بس، يبقى ده اسمه قضاء لغوي. انما القضاء الشرعي لا، ما لانك انت معذور. يعني انت راجل مثلا نمت من نص الليل، قمت الساعة 7 الصبح، وقت الفجر راح ولا لا؟ راح، لكنه في حقك محفوظ. يبقى انت لما قمت الساعة 7 كأن انت قمت في صلاة الفجر بالضبط، قمت 4:15، تمام؟ فالوقت في حقك محفوظ. أيسوى هذا برجل جالس أمام التلفزيون لحد ما خلص السهر ودا الفجر أم أي بناي فتعمد تركها، ده زي ده؟ طبعا لا، كلاهما ضد، فلا ينبغي أن يقاس هذا على ذا، لأن قياس الضد على أخيه ما ينفعش، بس مش قياس، إنما القياس لابد أن يقتضي فيه الإيه؟ يقتضي فيه التماسك. فهو إبليس لما قاس النار على الطين، طيب ده الطين ده فيه مصدر النماء والخير كله بيطلع من الطين، والطين أيضا يقال يشتق منه الحلم بخلاف النار، تحرق وتكوي وتتلف، وبعدين النار مشتق منها العصبية، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الرجل العصبي أن يتوضأ، لأن الذي نفث فيه ووصلوا إلى هذه الدرجة هو الشيطان، والشيطان من نار، والماء تطفئ النار. يا رجل إذا وصل به الغضب إلى سقف الغضب أو قريب من سقف الغضب يتوضأ، فلا يصلح أبدا لرجل يعني أو لإنسان أنه يقيس الشيء على ضده. يقول يعني فالعجب من تلميذ يتعالم على أستاذه ومن مملوك يتيه على سيده. قال وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأزروا على العلم. الحين يعني قبل الخاطرة دي باثنين ثلاثة كده، ابن الجوزي له كلام نفيس جدا، أرى أن أقرأ بعضه لأنه يهم طلبة العلم اللي هو نفسه يتعلم وعايز يفرغ نفسه للعلم. وابن الجوزي صاحب تجربة عريضة، كان بيصلي وراء أكثر من 200,000 صلاة الجمعة، على رأسهم الخليفة، وقال وأسلم على يدي أكثر من 200,000، أما التائبون فلا أحصيهم عدد. وكان إيه ابن الجوزي يعني إيه رجل يعني واعظ، يعني كما قال إن المواعظ كالسياط، فهو صاحب تجربة عريضة. فيقول إيه والكلام ده الجماعة طلبة العلم لابد أن يخضموه. قل حضرنا بعض أغذية أرباب المال، واحد من جماعة الأغنياء دعاهم إيه؟ دعا أهل العلم لغد، فرأيت العلماء أذل الناس عندهم عند أرباب الأموال، فالعلماء يتواضعون لهم ويذلون لموضع طمعهم فيهم، وهم لا يحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجهم إليهم. عشان كده أنا بنصحك يعني جماعة الأغنياء قوي دول اللي هو لا يحركه دين ما تروحلوش، وأعز نفسك، لأنه كل ما تلين له وتبقى أخلاقك جيدة يتصور أنك أنت طماع عايز حاجة من عنده، فهم يحتقرونه. ويمكن في حكاية ذكرتها مرة قديما وأذكر بها، كان في بعض الدعاء المشاهير اللي هم أوقفوه، ده بقى كان بيصلي وراء ألوف، وكان طبقة بقى السفراء والجماعة دول والكلام رجالا ونساء من أرباب الأموال والمناصب والكلام ده دايما يصلوا مع الجمعة، ورزق قبولا واسعا، وكان أي واحد من هؤلاء الشخصيات الكبيرة يتمنى أنه يلمسه إيده، يلمس الرجل الداعية ده، فضلا عن انه يبقى من الحاشية بتاعته او انه يقعد معاه او الكلام ده. وبعدين غلب على مجلسه هؤلاء ارباب الاموال. فاحيانا الانسان قد ينظر ويقول يعني هؤلاء اناس مصلون وطيبون وكل واحد عنده زكاة مال بالالوف المؤلفة، والمسلمون فقراء، والذين يأتون المساجد طابور لا اخر له من المحاويج، فما فيش مانع ان اخذ من هؤلاء زكاة اموالهم ووظفت لهؤلاء. وهذا الرجل دعاه رجل غني وشبعان يعني مش محتاج فلوس حد، تمام. المهم غلب عليه ارباب الاموال، وبعدين بعد ما وقع كترت سكاكين، طبعا المجلة اللي هي متخصصة في تشويه صور الدعاء، وانهم يعني ألفوا قصص خيالية مجزرية على هؤلاء الدعاء علشان ينفروا الناس عنهم بعدما رزقهم الله عز وجل القبول. بدأوا يشنعوا على هذا الإنسان لحد فعلا ما استطاعوا ان هم يعملوا عليه حملة ضد عكس اوقف، وبدأ الناس ينفضوا من حواليه، وبدأ أرباب المال يقولون لما شافوه يشتري الفيلا الفلانية ولا الشقة الفلانية فلوسنا، يعني الرجل أخذ أموال الزكاة بتاعته اشترى بها لنفسه شقة ولا اشترى لنفسه فيلا، ده أفجر الخلق لا يفعل هذا وهو يعلم أنه غير مستحق. لماذا هان عليهم؟ هم كانوا عايزين يوصلوا للغنى به برضه، يعني ما كانوش رايحين عنده قاعدين في مجالس عشان يتعلموا ويبقوا ناس كويسين، لا، يعني احد المشايخ المشاهير قوي اللي هو ما كانش يحضر يعني مجلسه الا اصحاب الملايين، راحت واحدة عايزة تعمل مدرسة في المعادي، راحت قالت له يا مولانا انا عايز اعمل مدرسة فلانية ما عنديش فلوس، قال لها تعالي الاسكندرية في يوم الفلاني. خلاص جت اسكندرية في يوم الفلاني، التجار طبعا اصحاب الملايين قاعدين حواليه، الكل واحد يطلع شيك يكتب نص مليون، كل واحد سحب الدفتر وكتب الشيك، لم الشيكات منهم واداها لمين؟ اداها للمرأة عشان تروح تفتح المدرسة. قال هو انت متصور ان الرجل اللي دفع نص مليون ده ما خدش في مقابله ملايين؟ طبعا خد، كل يوم يتصور معاه وكل يوم حتى مع الناس العاديين يقول لك كل شيء فلان. قال انت تعرفه؟ اه اعرفه شخصيا، اه شخصيا اطلبه لك، ويطلب يا مولانا مش فاكش يا مولانا من زمان وبتاعه، غطسان مني فين يا مولانا؟ غطسان مني؟ انا بين اصحابي اخويا وكده مع بعض والكلام ده، هو صاحبنا عايز يبين لصاحبه انه مش يعني علاقه عاديه، ده احنا بناكل مع بعض ونوم مع بعض وبزغزغه برضه والكلام ده. اذا هو لما بيدفع نص مليون ما هو واخد في مقابلها مكاسب كبير، وارباب الاموال عندهم دراسه جدوى محترمه قوي ازاي يلم الفلوس والكلام ده والحاجات دي. فعشان كده احنا بنقول يعني لا تغتر بواحد كبير قوي يجيبك وانت برضه تتأول ان برضه لما تاخد منه زكاة امواله ومش عارفه الكلام ده برضه هتأكل الفقراء والمحاوج والكلام، لا بناقص. ليه؟ لان هؤلاء اذا لنت لهم ذللت عندهم. وانا الحقيقة لما اذكر يعني عزة العلماء على طول يحضرني علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب القصيدة العصماء، فعلا ما قرأت في معناها أجود منها قط، ولذلك يعني لم يكن غريبا أن تطير بين الأدباء وبين الشعراء قبل أن تطير بين الفقهاء. وعلي بن عبد العزيز الجرجاني ده اللي هو صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه، كان شاعرا مطبوعا فحلا يقول الشعر بديهة، وكان شعره فحلا جدا، فقلت أقرأ يعني عليكم هذه القصيدة وهي جميلة جدا، وبرضو تحفز طالب العلم أن يكون عزيزا ولا يستخذي أمام صاحب مال. يقول علي بن عبد العزيز الجرجاني، وده مش هو علي بن عبد العزيز اللي هو يعني شيخ الطبراني والذي يروي عن أبي نعيم الفضل بن دكين، ده حاجة بده حاجة. يقول فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا مطمع صيرته لي سلما، وما زلت منحازا بعرضي جانبا، عن الذل أعتد الصيانة مغنما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنزهها عن بعض ما لا يشينها، مخافة أقوال العدا فيما أولما. يعني هو شوف هنا يقول لا يشينها أن أفعل هذا، لكن الذي جعلني لا أتخطى وأذهب برغم أنه لا يشين انهم سيقولون فيما اولم. اهو الكلام النفس، الكلام اللي احنا بنقوله، هو انت لما تاخد اموال الزكاه من واحد غني هو ده عيب، ولا انت رجل بتؤدي جميلا لهذا الغني لكن انت هتحطه في مصاريف الشرعيه وانت اللي هتبذل وتمشي برجليك ويمكن تركب مواصلات والكلام ده وتبقى من المحاويج ومع ذلك لا تأخذ منه فلسا وتوزعه على الناس. اهو ده شيء يعني ما لا يشين الانسان، بل هو يعني مطلوب شرعا. لكن انا عارف ان بعد ما اخذ الفلوس يقول لك الله اعلم خدها النفس ولا خنصر حاجة ولا بتاع، برغم انه لا يشينه في الحقيقة، فحتى لا يقال فيما او لما انا ايه اكل الباب ده. قال فاصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما. يعني الفضيل بن عياض لما جاله الرشيد وبعدين وعظه الفضيل، فالرشيد بعد ما بكى ورئيس الوزراء يقول له خف عنه شوية، يقول له يا ابن ام الربيع، ده بيكلم مين؟ بيكلم الرئيس الوزراء طبعا، لانه مش عايز منه حاجة. فيتخذل له ليه؟ قد استغنيت كما ارسل ابو حنيفة الواحد من المراء، قل له مش عايز حاجة. فقال له قد استغنيت عنك بالذي اغناك عني. كلمة ونص كده، قد استغنيت عنك بالذي اغناك عني. فالفضيل بن عياض بعد ما وعظه الكلام ده فبيقول له خف عن، قال له يا ابن ام الربيع تهلكونه وانا اللي خف عنه؟ قال له قل. المهم بعد كده قال له عايز حاجة؟ قال له مش عايز حاجة. عرض عليه المال، قال له أبهذا تكافئني؟ أدلك أنا على الخير وتعطيني. طبعا الرشيد لما خرج سمع امرأة الفضيل بن عياض بتقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا البيت ما فيهوش اكل، عايزين ناكل، عايزين فلوس. تمام؟ فقال لها انا عامل زي الجمل الكبير لما كبر وما عادش منه منفعة ذبحتوه. الرشيد سمع القصة دي فطمع فيه. قال لك بس مراته ضغطت عليه والكلام ده، وانت عارف الاولاد والنساء والحاجة والكلام ده تكسر ظهر اي انسان الا ان يعني يقيمه الله عز وجل. فطمع فيه، دخل للفضيل والكلام ده، سابه طمع على السطح. فالرشيد قال ايه بقى للوزير بتاعه؟ قال اذا دللتني على انسان فدلني على مثل هذا. اشوف بيقول هنا علي بن عبد العزيز بقول انا لما اتي على مواضع التهم ابعد عنها، سانجو بعرضي من اللئيم اللي قال لك خد فلوسنا جاب بها شهر. تمام؟ اما الكريم المحترم هبقى ارتقي في نظري، بقول ده انسان محترم. يقول فاصبح عن عيب اللئيم مسلما، وقد رحت في نفس الكريم معظما، واني اذا ما فاتني الامر لم ابد، اقلب كفي اثره متندما. حاجة عدتني ما بندمش عليها، ولكنه ان جاء عفوا قبلته، وان مال لم اتبعه هلا وليتما. اقول لك يجيني بكرامتي لم اطلبه ابدا انا اخذه. طبعا الكلام ده يؤيده الحديث في الصحيحين ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى رجلا يقال له عبد الله ابن السعدي على صدقات المسلمين من يعني صنف والعاملين عليه. فعمر بن الخطاب قال له ايه؟ قال له الم احدث انك تلي امور الناس وتأبى ان تأخذ العمالة؟ العمالة اللي اجرة الايه؟ اجرة العمل. قال نعم. قال ما تريد الى هذا؟ عايز ايه من وراء الكلام؟ قال انني رجل غني لي افراس وعبيد، واريد ان اجعل عمالتي للمسلمين. العمالة اللي هو العمل نفسه، والعمالة بضم العين اللي اجرة العمل. فقال له عمر لا تفعل، إنني أردت مثل الذي أردت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطاني قلت يا رسول الله أعطي من هو أفقر مني، فكان يقول خذه. حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر مني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم خذه فتموله. يعني خذ هذا المال فتمول به، فما جاءك من غير إشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أنا رجل تماما لا يرد على بالي أن أخذ فلوس من حد. جاء واحد اداني مال وأنا آمن أن يمن علي أو أن يفضحني وجاءني المال بغير استشراط. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وقال خذه وإن لم يجئك فلا تندم ولا تتبعه نفسك. ده كلام عالي وفهم عمر بن الخطاب أنا بأفديه للمتطوعين في الجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية تلاقي واحد مثلا يقول لك إيه، لا أنا مش هاخد فلوس أنا متطوع، يبقى باظ الشغل. محافظ قرآن، أي واحد يقول لك أنا هعمل الشغل ده ابتغاء مرضات الله أنا عارف أنه هيوقف. ولذلك لم أرى جمعية خيرية قامت على متطوعين فنجحت. ليه؟ الواحد بيفطر لما يقصر في العمل يقول ده أنا متطوع وأنا أحسن فيه، قصرت في الإحسان وليس فرضا علي، إيه الإشكال؟ عمر الخطاب يقول له لا، أنت غني وكل حاجة لكن لابد أن تأخذ المال. ليه؟ حتى إن وازع الإيمان نقص من عندي حتى وصل إلى القاع، وإحنا كلنا هذا الرجل، الإيمان بيزيد وينقص، مرة يعلى فوق مرة ينزل تحت خالص. إذا نزل تحت خالص أنت بتروحش الشغل، لكن إذا أخذت المرتب يبقى خلاص ضمنين إن أنت هتشتغل. تمام؟ فهو يقول علي بن عبد العزيز الجرجاني يقول ولكنه إن جاء عفوا قبلته، وإن مال لم أتبعه هلا وليتما، وأقبض خطوي عن حظوظ كثيرة إذا لم أنلها وافر العرض مكرما، وأكرم نفسي أن أضاحك عابسا وأن أتلقى بالمديح مذمما، وكم نعمة كانت على الحر نقمة، وكم مغنم يعتده الحر مغرما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو لا يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المسرين ما بأكفهم ولو مات جوعا عفة وتكرما، فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبا حين لم نحرس حماه وأظلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما. منجدا يعني ذاهبا إلى نجد، ومتهما ذاهبا إلى تهام، يعني رايح شرق وغرب. يعني بيقول يعني مش كل ما الواحد يصيبه ضر يلف الكرة الأرضية يجري، لا، لابد أن يتصبر ويعمل بمقتضى العلم الذي علمه. ولكن إذا ما اضطرني الضر لم أبت أقلب فكري منجدا ثم متهما، إلى أن أرى ما لا أغص بذكره إذا قلت قد أسدى إلي وأنعما. يعني بيقول يعني إذا رأيت واحد يعطيني من غير من ولا يسبب لي غصة في حلقي بهذا المن، أنا ممكن أقبل من هذا الإنسان. الحياة ميمية رائعة، والعلماء جميعا أثنوا عليها، حتى قال يعني الثعالبي في ترجمة أبي الحسن الجرجاني هذا، قال دوخ بلاد العراق والشام وغيرهما. دوخ البلاد يعني إيه؟ يعني هو اللي داخ، مش دوخ البلاد، هو اللي داخ يعني لفها حارة حارة يطلب العلم. وطبعا كان قاضي القضاء، ما كان لم يكن شاعرا فقط، إنما كان فقيها عالي القدر حتى وصل إلى منزلة قاضي القضاء. يقول واقتبس من أنواع العلوم والآداب ما صار به في العلوم علما وفي الكمال عالما، فهو حسنة جرجان وفرد الزمان ونادرة الفلك وإنسان حدقة العلم ودرة تاج الأدب، وفارس عسكر الشعر، يجمع خط ابن مقلة إلى نثر الجاحظ ونظم البحتري، وينظم عقد الإتقان والإحسان في كل ما يتعاطاه. طبعا هذا يعني من الثعالب مدح عال جدا، إنه يعني يصف في شعره كأبي عبادة البحتري. تعرف البحتري من جهة الشعر كان رجلا مبتكرا معانا، يعني قض على المعنى البكر فيبرزه بأجود لفظ. حتى سئل المتنبي، تعرف المتنبي ده يعني كان دهي في الشعر، وانا بأوصي الناشاء وبأوصي الشباب انهم يقرأوا الشعر حتى ترق أفئدتهم وذوقهم يعني ينمو. يقرأ عليه بديوان المتنبي، يقرأ فيه، والنسخة المشهورة بشرح البرقوقي جيدة، يعني مدي برضو مفسر المعاني تفسيرا جيدا، ويقرأ برضو في ديوان البارودي متنبي العصر الحديث وباعث النهضة في الشعر العربي العمودي، رجل المعجم اللغوي عنده واسع جدا. أبو الطيب المتنبي ده لما سئل عنه وعن أبي تمام وعن أبي عبادة البحتري قال إيه؟ قال: أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري. يعني يقول إيه؟ يعني أنت تلتمس الحكمة والوعظ والكلام المنمق والكلام الجميل والأصول والكلام ده في شعرنا، إنما الشاعر على الحقيقة الذي يأتي الشعر على وجهه بكرا هو أبو عبادة الإيه؟ البحتري. فهو علي بن عبد العزيز الجرجاني برضو كتاب الوساطة كتاب ممتع جدا، أبان فيه يعني علم الجم وبالذات علم معاني الشعر. فهو يعني خلاصة الكلام أن كما قال في آخر القصيدة الجميلة بتاعته دي: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس العظيمة. يعني لو عمل الإنسان على مقتضى ما علم لوضع الله عز وجل له في القلوب محبة. فيقول يعني ابن الجوزي إن الجهلة لخلوهم من العلم لما رأوا أن حظ أهل العلم قليل أزروا على العلم، لأن عندهم بقى المسألة كلها مكاسب وأموال، وتعرف غربة العلم بقلة أهل. يعني مثلا علم الحديث وعلم الفقه، لماذا كثر الفقه وكثر الفقهاء وقل المحدثون؟ لأن الناس قديما لما بنوا المدارس كمدرسة نظام الملك مثلا في بغداد، واللي ماشي على نظامها الأزهر مثلا من المدارس القديمة، كانوا يهتمون بعلم الكلام العقائد يعني، وعلم الفقه والأصول، وعلم الحديث دار مين ورا ظهره، برضو ماشي على نظام الايه؟ نظام المدارس القديمة. فالناس كانوا بيدخلوا يدرسوا الفقه ليه؟ اما هيبقى مفتي او يبقى خطيب او مدرس في المدرسة او مأذون، شار مأذون شارع اي حاجة هيلاقي له وظيفة. طيب لما يشتغل بقى في الحديث ده هيشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ ملوش شغلان. يقول قال ابن معين وقال ابو حاتم الرازي والكلام ده مش هياكل عيش. عشان كده لم ينطلق الى الحديث الا رجل مثلا محب، لانه عارف ان في الاخر ايدك والارض هينزل على الحديدة، ده ان لا ممكن ينزل على الارض، ينزل ما لاش حديدة كمان. فكل ما يبقى العلم غريب تعرف بقى شرف العلم. فهو الجماعة دول الجاهلة دول لما بينظروا لك العلماء دول عالم مفاليس وغلابة والكلام ده، فيقوم يزروا على العلم زي ما أزرى دنلب والجماعة بتوعهم على مدرس اللغة العربية، وحصة اللغة العربية خلوها حصة السبت، الواد يكون خلاص قرب ينط من على السور تمام، وخلاص ما عادش عنده أي احتمال، خلوا حصة الإنجليزي الأولى والفرنساوي وحصة الكيمياء والرياضة والكلام ده، ويأخر الدين واللغة العربية للحصص الأخيرة عشان يبقى الطالب مل ومش عايز يشوف خلقة المدرس، ويدخل مدرس اللغة العربية كان زمان يجي رابط البنطلون بأستك كده وبتاع كله يشد فيه وبتاع الكلام ده، وحط مدرس اللغة الإنجليزية مرتبة 12 جنيه ومدرس اللغة العربية مترتبة 4 جنيه. ألا مين في الدنيا اللي عايز يحسن دخله ولا الكلام ده ممكن يدخل ولاده كلين دار علوم ولا دخله مثلا آداب قسم اللغة العربية ولا الكلام ده؟ لا، يودي ولاده انجليزي على طول وفرنساوي ورياضه والكلام ده. ولا زال نجم الشباك النهارده حتى الان في مدرسه دانلوب ومناهج دانلوب، هو مدرس الانجليزي والفرنساوي والرياضي خلاص، ويجي بعدهم بقى مدرس العلوم ومدرس اللغه العربيه، ده اخر واحد. ده ان حد فكر انه مثلا ياخد درس عند مدرس اللغه العربيه احتاط، وقاموا حاطين المدرس اللغه العربيه في الارض وقالوا له انت بمناسبه اللغه العربيه لغه القران تاخد القران كمان تدرسه وتاخد حصه الدين، قام نازل هو كمان بحصه الدين. تمام، قصه عقيمه كده. فالناس كلها بتدور عليه، بتدور على الدخل. فلما يقول لك اهل العلم بتاعه غلابه وبيركب عجله ومش عارف ايه وقاعد في كوخ وساكن في مش عارف يقول لك لا، فيقوموا ايه يحطوا على العلم لان اهل العلم مش واخدين مكانتهم. الدوله دي لو عايزه تفلح وعايزه الضمير ينتشر والفساد يقل، لابد ان يعظموا اهل العلم ولابد ان يكفوهم، بدل ما الاموال بتنفق بالملايين في اللافتات والعك والقصه العقيمه اللي احنا عايشين فيها دي. انا عمال اصرف في وزاره الاوقاف، بقول يا وزاره الاوقاف ده انت زي وزاره البترول، وزاره الاوقاف دي غنيه غناها زي وزاره البترول. بنقول في كل مركز محافظه اعملي مكتبه للائمه، بدل ما الائمه حتى الناس الممتازين والكويسين في الاوقاف مش لاقيين كتاب يحضروا منه. النهارده محافظه كفر الشيخ دي فيها 14 مركز او 13 مركز، كل مركز يبقى فيه مكتبه مركزيه، يبقى كل الخطباء اللي هم تبع مركز كفر الشيخ يجوا مركز كفر الشيخ، تبع بيه يروحوا بيه، قالين فوت سوق الى اخره، يروحوا يذاكروا يقروا مكتبه يقروا فيه عشان يطلعوا للناس يقولوا كلمتين. حتى دي مش عايزين يعملوها. ضمير ايه اللي بتتكلموا عليه؟ وتقولوا الناس لا تحسدوا بعض ولا تختلس ولا ترتشوا ولا الكلام ده؟ لا، هذا لا يكون الا اذا عظم الدين، اذا احنا فعلا وصلنا الى هذا وكفيناهم، كفينا هؤلاء اهل العلم الى مرتبات محترمه، دول ناس ابوابهم مطروقه والناس دايما بتروح لهم في حل مشاكلهم، بيطبوا عليهم في غدا في عشاء في افطار في اي حاجه. العالم الراجل اذا دخل الناس بيته بيضيفهم، مش دي عباره عن اعباء على هذا الرجل؟ يروح يسرق بقى ولا يروح يختلس ولا يعمل ايه ده؟ يبقى لابد ان احنا نكفي اهل العلم اللي هم لهم حظوه، الرسميين مش احنا، اقصدش لا احنا عايزين حاجه ولا بنقصد احنا الكلام ده، انا بتكلم على المؤسسات الدينيه الرسميه، ناس الدوله تديهم وتغنيهم عشان يبقى شبعان لا ينظر الى ما في يد الناس، يقول كلمه الحق ولا يعنيه من يقبل ومن يرد. كده يبقى ايه؟ الناس تقبل على الديانه وتقبل على التعليم، يقول لك انا عايز ابني يبقى عالم عشان يبقى زي فلان، وابني يبقى عالم عشان زي فلان. لكن يبدو ان الافه قديمه. يقول وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأزروا على العلم وقالوا لا فائدة فيه، وذلك لجهلهم بمقدار العلم، فإن تابع الدليل لا يبالي ما جنى وإنما يبين الاختبار بفقد الغرض. يعني عايز يقول لك انت فقدت الامنية بتاعتك، هتظهر على حقيقتك بقى، كنت شغال ليه؟ لهذا الغرض ولا لله؟ فقال لك يعني يظهر الانسان على المحك، اذا فقد غرضه ماذا سيكون حاله؟ هل سيكون حاله كحال ذلك الثعلب الذي قال مرة، تعرف الثعالب بيحبوا العنب، ها؟ فمرة ثعلب معدي فلقى تكعبة عنب ورا شباك، الشباك ده عليه حديد، حاول يدخل راسه كده ويعمل ويحتفز عشان يدخل ياكل عنب، الراجل كان مضايقها عليه شوية ما عرفش يدخل. فلما فقد حظه من العنب قال يسلي نفسه العنب ده طعم مر، مع انه اصفر وحلو شكله جميل ومعروف انه مسكر جدا، لا مر ولا حاجة، العنب ده طعم مر. قال كده تعرف في مرة، والدليل على انه مر انه جوه ولا بره، ها؟ لما فقد الغرض سلى نفسه. فيعني مقصود ابن الجوزي بيقول يعني الانسان يظهر على المحك اذا فقد ما كان يصبو اليه. قال ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا الا اعراضه عن الدنيا تضييق العيش عليه ثم لم يخلف شيئا ثم حرم اهله الميراث، لكفاه ذلك دليلا على صدق طلبه لمطلوب آخر، يعني لم يكن مطلوبه الدنيا بدليل أنه ضيق عليه حتى أهله حرموا الميراث، لم يكونوا كالناس. إيه اللي خلاه يفقد الدنيا؟ لو قصدها لربما كان فيها أعظم من أهلها. هل هو طالب العلم ده أكتع ولا مكسح؟ ما هو لو طلب الدنيا هيبقى زي أهل الدنيا. إيه اللي خلاه يبقى فقير وأهل الدنيا عندهم فلوس؟ إن هو له مطلوب آخر لم يكن مطلوبه الدنيا. لو كان مطلوبه الدنيا لصار كأهل الدنيا وربما أرضى عليه. فهو بيقول لك النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش هم الدنيا، كان له مطلوب آخر ألا وهو ربه تبارك وتعالى، مطلوبه الآخرة، عشان كده زوى عنه الدنيا وخرج منها فقيرا، حتى أنه استكثر صلى الله عليه وسلم أن يكون في بيته أي مال قبل أن يلقى الله. كان في بيته 6 دنانير، فقال العائشة أخرج الدنانير وبعدين أغشي عليه فأفاق. أول ما أفاق سأل على الدنانير، خرجت الدنانير؟ قالت شغلني مرضك. فقال أخرجيها، ما ظن محمد بربه أن يلقاه وفي بيته مثل هذا؟ يعني عايز لما يرحل إلى الله ميبقاش للدنيا أي نصيب في هذا البيت المبارك. فإذا كان له مطلوب آخر ولم يكن مطلوبه كمطلوبات أهل الدنيا. وربما رأى الجاهل قوما من العلماء يفعلون خطيئة فيزري على العلم. هو عايز يقول لك يعني إن مفيش حد حج على الدين أبدا، زي العوام يقول لك أنت أفضل من فلان. لا، أنا لست أفضل من فلان، فلان أفضل مني وأفضل من ملء الأرض من أمثالي، بس مش حج على الدين. باختصار يعني الدين حجة على الكل مهما عظم الإنسان. إحنا الأئمة في صدورنا كبراء وعظماء ونعرف لهم قدرهم ونخالفهم، لا نخالفهم لأنهم في نظرنا صغار ولا لا، كبار، ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبة هؤلاء الصالحين الذين ثبتت عدالتهم واستفاضت في الناس شهرتهم، ومع ذلك نخالفهم فيما نعتقد أنهم خالفوا الحق فيه. فيبقى ما فيش حد حج على الدين. يقال فلان الفلاني حاطط فلوسه في البنك، يبقى فلان ده زي قصة ابن المبارك لما ناظره أهل العراق في مسألة النبيذ، قالوا له يعني أتظن أن فلان وفلان ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فقال ما تقولون في الدرهم بدرهمين؟ قالوا ربا. قال ما تقولون في سعيد بن جبير وعكرمة أماتوا وهم يأكلون الربا؟ قال فانقطعوا. فقلت لهم يا حمقى، لا تأتونا بمترخص إلا أتيناكم في مقابله بمتشد، فمش هنخلص بقى، تحط لي واحد أحط لك واحد، تحط لي واحد أحط لك واحد، لحد ما نصل في الآخر إلى الواحد اللي ما فيش قباله حد، اللي هو مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاص، فالمسألة مش بالكيلو، تحط لي واحد في الميزان أحط لك واحد في الميزان، لا، يبقى في الآخر النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة على كل الشرع يعني. فيبقى لا يغتر الإنسان بعالم عمل خطيئة ويقول إن الناس دول وأهل الديانة كلهم ناس زي ما بيشيعوا الغجر اللي احنا عايشين في وسطهم النهارده. يعني لما الريان والسعد ضربوهم والكلام، قابلني واحد على مسجد الأزهر ده، فبيقول لي مش حرام عليكم تاخدوا فلوسنا؟ أبدي تحت البل عليا ليه؟ أنا أخدت منك حاجة؟ ليه؟ عشان هم كانوا ناس ملتحين. فبيكلمني أنا بيقول مش حرام عليكم تاخدوا فلوسنا؟ خلاص خلونا كلنا بني آدم واحد. عشان كده أنا بقول لكل واحد أعفى لحياته وتسنن، اتق الله في إخوانك، أنت ما بتتحركش لوحدك، أنت تمثل تيارا بأكمله، فاتق الله، اتق الله في إخوانك، واتق الله في سمعة الدين. برضو لما الجماعة الإسلامية والجهاد قعدوا يخبطوا في الشرطة والشرطة يخبطوا فيهم الكلام ده، قتلوا ضابط اسمه علي خاطر في اسكندرية، وأنا نزلت اسكندرية في حياتي كلها 3-4 مرات، من ضمن المرات دي ماشي في الشارع وقف جنبي واحد تكساج، وقف كده وقال لي أنا مش علي خاطر. قلت له يبقى علي عوض. ما انا مش عارف بقى اقول له ايه، انا مش علي خاطر يعني، انا يعني انا متهم اهو، انا متهم ان انا اللي قتلت الضابط ده لمجرد ايه؟ ان في تعميم، في تعميم، اي واحد من المتدينين يعمل عمليه كل المتدينين هم هذا البني ادم. فاحنا عشان كده بنقول بننبه برضه واحنا بنقول لكم اتقوا الله عز وجل، انت بتمثل تيارا باكمله، انا بقول برضه للناس ان اي انسان يخطئ خطيئه ليس بحجه على الشرع، انما الشرع هو حجه على الناس. فليتقي الله عز وجل العاقل وليعمل بمقتضى العقل فيما يامر به من طاعه الله تعالى والعمل بالعلم، وليعلم ان الابتلاء في الصبر على فوات المطلوب، وليلزم اتباع الدليل وان جنى مكروها والله. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.
وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم بدار المنار للانتاج الاسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. اخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.